نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إننا قد تكلمنا قبل ذلك في مختصر معارج القبول عن تعريف العبادة وأركانها وشروطها وأنواعها، وعرفنا أنه لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، فلا يجوز صرف شيء من العبادة لغير الله تبارك وتعالى. فمن صرف شيئا من العبادة المستحقة لله إلى غيره فقد أشرك بالله. وفي هذه المعاني قال الناظم رحمه الله في سلم الوصول: ثم العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضى الإله السامع. وفي الحديث: مخها الدعاء، خوف توكل كذا الرجاء، ورغبة ورهبة خشوع، وخشية إنابة خضوع، والاستعاذة والاستعانة كذا استغاثة به سبحانه، والذبح والنذر وغير ذلك، فافهم هديت أوضح المسالك، وصرف بعضها لغير الله شرك وذاك أقبح المناهي. فصرف أي شيء من العبادة لغير الله شرك، والشرك أقبح ما نهى الله تبارك وتعالى عنه. ثم قال الناظم رحمه الله في بيان أنواع الشرك: والشرك نوعان، فشرك أكبر به خلود النار إذ لا يغفر، وهو اتخاذ العبد غير الله ندا به مسويا مضاهي. ثم قال في الشرح: الشرك الذي هو ضد التوحيد نوعان، ينقسم إلى نوعين: شرك أكبر ينافي التوحيد بالكلية ويخرج صاحبه من الإسلام، به خلود فاعله في النار أبدا، إذ تعليلية، لماذا المشرك شركا أكبر مخلد في النار؟ قال: إذ، أي لكون الشرك الأكبر لا يغفر. قال الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وفي الآية الثانية في السورة الكريمة قال: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال سبحانه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فالشرك أعظم ذنب عصي الله به، ولهذا أخبرنا سبحانه أنه لا يغفره، وأنه لا أضل من فاعله، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وأنه يعني المشرك مخلد في النار أبدا، لا نصير له ولا حميم ولا شفيع يطاع.
وأنه لو قام لله تعالى قيام السارية ليلا ونهارا ثم أشرك مع الله تعالى غيره لحظة من اللحظات ومات على ذلك، أي ومات على شركه، فإن الإنسان لو أشرك بالله ثم تاب تاب الله عليه، ثم تاب تاب الله عليه. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. أما من أشرك ومات على شركه فقد حبط عمله، من أشرك بعد التوحيد ومات على ذلك فقد حبط عمله كله بتلك اللحظة التي أشرك فيها، ولو كان نبيا رسولا، ولو كان محمدا صلى الله عليه وسلم، وهذا من تقدير وقوع المحال. وقد بينا أن الخطاب في القرآن الكريم يوجه للنبي عليه الصلاة والسلام ويراد بغيره، ومن ذلك قول شعيب عليه السلام لقومه وقد قالوا له لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا، قال أولو كنا كارهين، قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، ومستحيل أن يشاء الله تعالى أن يكفر نبي. ها، فهذا من باب تواضع النبي عليه الصلاة والسلام وبيان أن كل شيء يجري بتقدير الله تعالى ومشيئته. والشاهد أن الله تعالى لا يحابي ولا يجامل، الله تعالى لا يحابي ولا يجامل. فلو أن ملكا من الملائكة المقربين أو نبيا من المرسلين فضلا عن غيرهم أشركوا بالله تبارك وتعالى لحبط عملهم وغضب الله عليهم. والآيات في بيان عظم الشرك ووعيد فاعله أكثر من أن يحيط بها هذا المختصر، وفي معناها من الأحاديث ما لا يحصى. ومن ذلك ما جاء في الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. قال ابن مسعود وقلت أنا ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فابن مسعود سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، فمفهوم مخالفة ما قال ابن مسعود ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومع ذلك فما فهم ابن مسعود قد جاء مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر أيضا في الصحيح قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله ما الموجبتان؟ قال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وفيه أيضا عن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار. وفيه أيضا من حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل عليه السلام فبشرني أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. ومعنى ذلك أن الزنا والسرقة من الكبائر وليس شركا، وليس شركا ولا كفرا، وأن الزاني لا يكفر بزناه، وأن السارق لا يكفر بسرقته. شريطة كما بينا سابقا مرارا وتكرارا عدم الاستحلال القلبي، يعني أن يعترف بأن هذا حرام وأنه مخطئ وأنه مذنب وأنه يستحق العقاب والعذاب، ولكن غلبته نفسه الأمارة بالسوء فزنى أو سرق أو ارتكب غير ذلك من الكبائر، فإن تاب توبة نصوحا قبل الموت ولقي الله تائبا دخل الجنة مع أول الداخلين، وإن مات مصرا من غير توبة فكما علمنا أمره إلى الله، إن شاء عفى عنه وغفر له بفضله وأدخله الجنة برحمته، وإن شاء عذبه في النار بعدله على قدر جنايته ثم يخرج منها برحمته وشفاعة الشافع وطعط. فالمسلم الموحد الذي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة إن شاء الله، عاجلا إن لقي الله تائبا، وآجلا إن لقي الله مصرا ولم يشأ الله أن يغفر له. عن ابن مسعود أو عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل عليه السلام فبشرني أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. ولذلك في الحديث الآخر الحديث القدسي يرويه النبي عليه الصلاة والسلام عن رب العالمين قال: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وفي الصحيح أيضا عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالها ثلاثة، ثم قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور. والأحاديث في عظم ذنب الشرك وشدة وعيده أكثر من أن تحصى، وقد قدمنا من أحاديث التوحيد جملة وافية عند الكلام على لا إله إلا الله. والمقصود أن الشرك أعظم ما نهى الله عنه، كما أن التوحيد أعظم ما أمر الله به. أعظم ما أمر الله به على الإطلاق التوحيد: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وأعظم ما نهى الله عنه على الإطلاق الشرك: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. ولهذا كان أول دعوة الرسل كلهم إلى توحيد الله ونفي الشرك، فلم يأمروا قبل التوحيد بأي شيء، ولم ينهوا عن شيء قبل الشرك. وما ذكر الله تعالى التوحيد مع شيء من الأمور إلا جعله أولها، ولا ذكر الشرك مع شيء من النواهي إلا جعله أولها. إذا ذكر الله تعالى التوحيد مع بعض صالح الأعمال بدأ بالتوحيد، وإذا ذكر الشرك مع بعض المحرمات بدأ بالشرك. أول ما يأمر الله به التوحيد، وأول ما ينهى عنه الشرك. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين إلى آخر الآية. فأمر الله تعالى بالإحسان إلى الوالدين وذوي القربى واليتامى والمساكين، لكن قدم قبل ذلك التوحيد. وفي المحرمات قال تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، فبدأ أيضا بالشرك: ألا تشركوا بشيء وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم إلى آخر الآية. وكذلك في آيات الإسراء: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، ولا تقربوا الزنا، ولا تقتلوا النفس، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تقربوا من يتيم، إلى آخره. وختمها بما بدأ به: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. وكذلك في آيات الفرقان في صفات عباد الرحمن قال: والذين لا يدعون مع الله إلى آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. وكذلك في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الجامعة للأوامر والنواهي يبدأ في الأوامر بالتوحيد وفي المناهي بالشرك، كما في حديث: اجتنبوا السبع الموبقات. قال: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك، وبعدين عطف على الشرك الست الباقيات. وكما في حديث: من سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل يقربني من الجنة ويباعدني عن النار، قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه لا يسير على من يسره الله عليه: تعبد الله ولا تشرك شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة إلى آخره. فالله ورسوله إذا بدأ بالأوامر بدأ بالتوحيد، وإذا بدأ بالنواهي بدأ بالشرك. ومن تتبع القرآن والسنة وتدبر نصوصهما تبين له أنها لا تخرج عن الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك وما يتعلق بذلك. ولم يخلق الله الخلق إلا لذلك، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالشرك نوعان: شرك أكبر به خلود النار إذ لا يغفر. ما هو الشرك الأكبر؟ قال: وهو اتخاذ العبد غير الله ندا به مسويا مضاهي. ده تعريف الشرك الأكبر. فبين خطر الشرك الأكبر، وأن الله لا يغفره، وأن صاحبه مخلد في النار لا يخرج منها أبدا. ثم عرف فقال: وهو أي الشرك الأكبر اتخاذ العبد غير الله من نبي أو ولي أو ملك أو قبر أو جني أو شجر أو حجر أو حيوان أو نار أو شمس أو قمر أو كوكب أو غير ذلك. اتخاذ العبد غير الله ندا، ندا من دون الله، مسويا به الله. يسوي الند هذا الذي اتخذه بالله عز وجل، يحبه كحب الله، ويخاف ويخشاه كخشية الله، ويتبع على غير مرضاة الله، ويطيع في معصية الله، ويشرك في عبادة الله، مضاه به الله، كما قال الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وقد بين سبحانه وتعالى أنهم سيندمون يوم القيامة إذا كبكبوا في النار أجمعون. قال تعالى: فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. قال: وهم فيها يختصمون. تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ومعلوم أنهم لم يسووهم بالله عز وجل في الخلق والتدبير والإحياء والإماتة والرزق والعطاء والمنع. فقد قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله. لكن سووهم بهم في العبادة، سووهم به في العبادة، عبدوهم كما عبدوا الله عز وجل، فندموا على هذه التسوية. قالوا: وهم فيها يختصمون، تالله إن كنا لفي ضلال إذ نسويكم برب العالمين. قال الله تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يعني يسوون، يعني خلق السماوات والأرض وحده وجعل الظلمات والنور وحده، وبعد ذلك الذين كفروا بربهم يعدلون يسوون به غير ممن لم يخلق شيئا من السماوات والأرض. وقد أخبرنا الله تعالى أنهم لم يسووهم به في خلق ولا رزق ولا إحياء ولا إماتة ولا في شيء من تدبير الملكوت، بل أخبرنا أنهم مقرون لله تعالى بالربوبية كما ذكرنا، ولكنهم سووهم بالله تعالى في حبهم إياهم كحب الله، ولم يجعلوا المحبة لله وحده في خوفهم منهم وخشيتهم كخشية الله، ولم يجعلوا الخشية لله والخوف من الله وحده، وأشركوهم في عبادة الله، ولم يفدوا الله بالعبادة دون من سواه، مع أنهم لم يعبدوهم استقلالا، بل زعموهم شفعاء لهم عند الله ليقربوهم إلى الله زلفى، ولكن اعتقدوا تلك الشفاعة والتقريب ملكا للمخلوق، ويطلبون منه وأن له أن يشفع بدون إذن الله. فما اعتقدوا أن ما يعبدون من دون الله يملكون الشفاعة، وأنهم إذا عبدوهم شفعوا لهم عند الله ولا بد ضرورة، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلف. الله تعالى قال: قل لله الشفاعة جميعا، له ملك السماوات والأرض، فكما يملك السماوات والأرض وحده كذلك يملك الشفاعة. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ما من شفيع إلا من بعد إذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فالشفاعة لله، فلا تطلب إلا من الله. فلذلك من الخطأ أن تقول لبعض الأحياء اشفع لي يوم القيامة، أنت تسأل ما لا يملك شيئا، ما تقولش لحد اشفع لي يوم القيامة، ولا تقل يا رسول اشفع لي. الرسول لا يملك الشفاعة، الرسول لا يملك الشفاعة. قد قرأنا حديث الشفاعة وعرفنا أنه عليه الصلاة والسلام إذا استشفع به أهل الموقف بيعمل إيه؟ يذهب إلى العرش ويخر ساجدا، بس يذهب إلى العرش ويخر ساجدا. فالله تعالى هو الذي يأذن له شيء. يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فلا تطلب الشفاعة من رسول الله فضلا عن غير من الخلق، مهما كان صلاحهم ومهما كانت تقواهم، لا تطلب الشفاعة من مخلوق. الشفاعة ملك لله عز وجل. اسأل الله من فضله أن يشفع فيك نبيه عليه الصلاة والسلام، لكن لا تقول يا رسول اشفع لي ولا يا فلان اشفع لي. ولهذا سمى الله تعالى استشفاع المشركين ذلك شركا، قال ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فجمعوا في ذلك بين الشركين، الأول عبادتهم إياهم من دون الله، والثاني جعلهم شفعاء بدون إذن الله تعالى. وقد قال الله تعالى ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. وقال تعالى ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. وأيضا فقد أخبرنا الله تعالى أنهم كانوا يعبدون معه غير في الرخاء، وأما في الشدة فكانوا يخلصون العبادة لله. يعني المشركين كانوا يشركون في حال الرخاء، طول ما الحالة كويسة ومستقرة يشركون بالله ما لم ينزل به سلطان. إذا أصيبوا بمصيبة وضاقت بهم ضائقة لجأوا إلى الله وحده وعبدوه وحده مخلصين له الدين، كما قال تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجوا البر إذا هم مشركون. وقد روى النسائي وغيره أن من أسباب إسلام عكرمة ابن أبي جهل أنه لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة فر عكرمة خائفا، فذهب إلى البحر وركب سفينة ليهرب، فهادت الأمواج وعلت وارتفعت واشتدت الرياح وظن الركاب أنهم غارقون ولابد. فقال المسؤولون عن السفينة يا أيها الركاب أخلصوا الدعاء لله فلا ينجيكم من هول البحر إلا الله. فوقعت الكلمة في قلب عكرمة فقال والله إذا كان لا ينجي في البحر إلا الله فلا ينجي في البر إلا الله، لله علي عهد إن نجاني أن آتي محمدا صلى الله عليه وسلم فأضع يدي في يده ولأجدنه رؤوفا رحيم. فنجاه الله تعالى فبر ووفى وصدق وأتى النبي عليه الصلاة والسلام وأسلم ووجد النبي عند حسن ظنه. وأيضا فإن المشركين يعتقدون في من اتخذوهم أندادا من صفات الربوبية وأنهم متصرفون فيما لا يقدر عليه إلا الله، وغلى بعضهم حتى جعل منهم المتصرف في تدبير الكون على سبيل الاستقلال ويقول فيه إنها لا تتحرك ذرة ولا تسكن إلا بإذن فلان، تعالى الله وتقدس وجل وعلا، أن يكون معه إله غيره، أو يكون له شريك في الملك، أو ولي من الذل. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فسبحان الله رب العرش عما يصفون. يبقى الشرك الأكبر هو اتخاذ العبد غير الله ندا به مسويا مضاهي، يقصده عند نزول الضر لجلب خير أو لدفع الشر، أو عند أي غرض لا يقدر عليه إلا المالك المقتدر، مع جعله لذلك المدعو أو المعظم أو المرجو في الغيب سلطانا به يطلع على ضمير من إليه يفزع. قال في الشرح يقصده، يعني المتخذ ذلك الند من دون الله يقصد نده عند نزول الضرر به من خير فاته أو شر دهمه، يقصده لجلب خير له أو لدفع الشر عنه، أو عند احتياج أي غرض من الأغراض، والحال أنه لا يقدر على ذلك الغرض اللي المشرك عايزه من نده إلا الله المالك المقتدر، وهو الله عز وجل. مع جعله أي العبد المشرك مع جعله لذلك المدعو أو المعظم أو المرجو من ملك أو نبي أو ولي أو قبر أو شجر أو حجر أو كوكب أو جني، يجعله في الغيب سلطانا، يعني يعتقد أن له سلطانا غيبيا فوق طوق البشر، به يطلع، أي بذلك السلطان الذي اعتقد فيه يطلع ذلك الند على ضمير من إليه يفزع في قضاء أي حاجة من شفاء مريض أو رد غائب غير ذلك، فيعتقد أنه يراه ويسمعه، فلذلك يدعوه. المشرك لما اتخذ ندا من دون الله إليه يفزع لجلب النفع ودفع الضر، يبقى إذن هو جعل له من صفات الربوبية، اعتقد أنه يسمعه ويراه ويعلم حاجته ويقدر على قضائها، وهذه صفات الربوبية لا تجوز إلا لله سبحانه وتعالى. ومن هنا يتبين أن الشرك في الإلوهية يستلزم الشرك في الربوبية والأسماء والصفات، ولا بد، ويتبين لنا عظم ذنب الشرك، وأنه أقبح الذنوب وأظلم الظلم وأكبر الكبائر، وأن الله تعالى لا يغفره ولا يقبل لأحد ما هو عمل، وأنه لا أشد هلكة منه أي من المشرك. وما أرسل الله الرسل وأنزل الكتب إلا بالنذارة عن الشرك والدعوة إلى التوحيد، وما هلكت الأمم الغابرة وأعدت لهم النيران في الآخرة إلا بالشرك والإباء عن التوحيد، ولا نجى الرسل وأتباعهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة إلا بالتزام التوحيد والبراءة من الشرك. فما هلك قوم نوح بالطوفان، ولا عاد بالريح العقيم، ولا ثمود بالصيحة، ولا أهل مدين بعذاب يوم الظلة إلا بالشرك وعبادة الأصنام، وهكذا الأمم من بعدهم بأنواع العذاب. ولم يخرج عصاة الموحدين من النار في الآخرة إلا بالتوحيد، ولم يخلد غيرهم فيها أبدا مؤبدا إلا بالشرك. قال ثم اعلم أن ما عبد من دون الله إما عاقل أو غير عاقل، ما عبد من دون الله إما عاقل وإما غير عاقل، فالعاقل كالآدمي والملائكة والجن، وهؤلاء العقلاء ينقسمون إلى قسمين، راض بالعبادة وغير راض بها. الأنداد التي اتخذها المشركون قسمان، من يعقل وما لا يعقل، من يعقل من الملائكة والجن والإنس، وما لا يعقل من الحجر والشجر والشمس والقمر. فالذي لا يعقل هذا بعيد عنه، لكن العاقل الذي عبد من دون الله قسمان، إما أن يرضى بعبادتهم له، وإما أن لا إيه؟ وإما أن لا يرضى. فممن رضي بعبادة الناس له إبليس، وفرعون، إبليس وفرعون. فإبليس رضي بعبادة الناس له، وفرعون رضي بعبادة الله له، ولذلك كانوا مع عابديهم في النار. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. إنكم وما تعبدون من دون حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، وكل فيها خالدون. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، وبئس الورد المورود. ويوم يحشرهم جميعا، يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله. فهذا القسم الذي رضي بعبادة غيره له هو الذي يطلق عليه الطاغوت. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الطاغوت من عبد من دون الله بإيه؟ برضاه. وأما من عبد من دون الله ولم يرضى فلا يسمى طاغوتا. القسم الثاني من العقلاء من كان مطيعا لله غير راض بعبادة الناس له، كعيسى بن مريم وعزير والملائكة، فهم براء ممن عبدهم في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام، ما قلت لهم إلا ما أمرتني بأن أعبد الله ربي وربكم. وقال في شأن الملائكة ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وأما غير العاقل ممن عبد من دون الله من الأشجار والأحجار وغيرها مما لا يعقل، فيشملها قول الله تعالى إنكم وما تعبدون من دون حصب جهنم، وقوله تعالى عن النار وقودها الناس والحجارة، فالناس المشركين والحجارة الأصنام التي عبدوها. وكما يعذب عبد الدينار والدرهم بهما إذا لم يؤد زكاتهما، كما قال تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.